الثاني والفتوى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشاتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم استاذ جمال.
تفضلي يا ام احمد، بارك الله فيك.
الله خير يا شيخ جمال.
واياك يا ام احمد.
بقول لك يا شيخ جمال، انا معلش بس هتصبر عليا بس شويه.
اتفضلي حضرتك.
اللهم صل على سيدنا محمد.
عليه الصلاه.
ابويا عنده فدان ارض.
نعم.
واحنا خمس بنات وولد واحد بس.
نعم.
فهو عاوز يرضينا بكل واحده 10 تلات بس، ويكتب الارض كلها للولد عشان هو طلعهم عمره. فرق الدين في كده، هوافق ولا موافقش ولا اعمل ايه؟ مش عاوز ازعل ابويا وامي.
هذا لا يجوز، هذا حرام ولا يجوز. والوالد يعني بهذا التصرف يعرض نفسه للخطر. اذا انتم رضيتم ربما تخففون عنه الحكم، تخففون عنه مغبة الحكم، لكن ان لم ترضوا فهذا التصرف هو اولا ليس ميراثا، هو توزيع ماله، ولكنه توزيع بغير تسوية، يخص الذكر بالأرض ويعوض البنات ببعض المال على سبيل الهبة، ونسمي ذلك في النهاية ميراثا. هذا ليس ميراث. الميراث من شروط تحققه وفاة المورث وحياة الوارث، ونحن لا ندري من يموت أولا ومن يحيا ثانيا. لماذا نحكم على المستقبل؟ لماذا نعرض أنفسنا لغضب الله وسخط الله؟ يا أخي خلي أموالك معك، دع أموالك معك. إن كان ولدك طلعك عمره عوضه، عايز تعوضه عما أنفقه عوضه. إن كان ولدك بيعمل معك في الأرض وله جهد في تنميتها وعايز تعوضه عوضه، لكن أن تخصه بالأرض دون أخواته بدعاوى جاهلية أن الأرض يجب أن تبقى عند الولد الذي يحمل الاسم والنسب ولا تذهب إلى أزواج البنات وغير ذلك، هذه كلها دعاوى فاسدة من دعاوى الجاهلية. أنصحك أيها الوالد ألا تعرض نفسك لسخط الله، ألا تعرض نفسك لغضب الله. دع الخلق للخالق ودع الأمر لصاحب الأمر، فأنت لا تدري ماذا تكسب غدا، ولا تدري بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير، فدع الأمور لعالم الغيب والشهادة، للخبير المتعال سبحانه وتعالى. معنا اتصال. أبو علام، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شرف شيخ أباك.
بارك الله فيكم. تفضل يا أبو علام. تفضل.
أنا أستاذ التربية البدنية والرياضية في ثانوية مختلطة.
أنا أريدك أن تتكلم بهدوء، بارك الله فيك، لأن واضح أن خط التواصل غير مواتي. نعم. أتفضل.
أنا أستاذ التربية البدنية والرياضية في الثانوية.
نعم.
في ثانوية مختلطة. في ثانوية مختلطة.
نعم.
أدرس البنات وأدرس الذكور معا.
نعم.
ف فأنا أسأل يا شيخ عن حكم هذا الحمل، هل هو حلال أم حرام؟
طبعا الأصل في العمل أنه حلال، لكن ملابسات العمل أو ما يدخل على العمل من أشياء قد تكون ممنوعة أو محرمة هذه لها حكمها. فمجرد أنك بتدرس التربية الرياضية للأولاد هذا لا شيء فيه، هذا مما يحبذ عليه الدين والشرع، نعلم أولادنا السباحة والرماية وركوب الخيل وسائر أنواع الرياضات النافعة. لكن حينما نعلم البنات هنا أجد الحرج في تعليم المدرس الرجل الذكر لبنات في سن المراهقة، بنات في سن الثانوية يعني عرايس، وبالعكس البنات في هذه السن عندهن من التغيرات البيولوجية وما هو معروف في هذا السن أنه سن المراهقة، فهذا لا شك أنه فيه فتنة عظيمة للبنات ولك. ولهذا يستحب أن يقوم بتدريسهن مثل هذه الدروس امرأة، يعني نجعل امرأة للفتيات ونجعل رجلا للذكور. هذا والله أعلم، يعني أنا نصيحتي لك أنك تعتذر عن تدريس البنات، خاصة وأن الألعاب الرياضية أحيانا يحدث فيها تخفف من الملابس وإظهار لبعض العورات، هذا لا ينبغي أن ينكشف عليه أحد، يعني إذا فعلته البنات يبقى في إطار ضيق لا ينكشف عليه أحد من الناس، والله أعلم. معنا اتصال عبد الفتاح. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله يا دكتور.
أحبك الله الذي أحببتني له.
دكتور بعد إذن حضرتك والله حاجة مهمة عايز
اتفضل يا
رأي الشر. إحنا بنقوم بتوزيع الخبز المدعم في قريتنا، قرية السلام في النهضة العمرية.
نعم.
حضرتك الأهالي أنا تيقنت من كده إنه بيحط الخبز للطيور، فأنا توقفت، هل أنا آثم ولا أكمل توزيع؟ شكرا.
هو الخبز المدعم ده المنتج الجديد ولا المنتج القديم؟
القديم. لسه مازال القديم.
ما هو دي طبعا من ضمن الافات ان احنا عارفين ان المنتج القديم مازال منتج سيء ورديء وغالبا الناس لا تاكله، ولهذا يتحول الى الطيور والمواشي ومزارع الدواجن وغير ذلك، وهذه افه يعني القائمون على الامر في الدوله يفهمون هذا. ولهذا انا معجب جدا بسياسه الوزير الجديدة في إصلاح عملية منظومة الخبز، وهذا الإصلاح يعني الكل كل من يتعاطاه يشكر فيه، وهذا هو الذي سيغير هذه المنظومة الفاسدة. أنت تقوم على التوزيع من خلال جمعية خيرية، إذا رأيت أحدا يفعل هذا يجب عليك أن تنصحه، قل له هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا إهدار للدعم وللأموال في غير موضعه. فإذا رأيت بعينك ووجدت أنه مصر ممكن أن ترفع اسمه الكشوف بهذه الصورة، يعني تأخذ إجراء لأنك مسؤول. أما أن تعتذر وتترك التوزيع فأنت ما أنكرت منكرا ولا أقررت معروفا، هذا والله أعلم. أمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي يا أمة.
لو سمحت يا شيخ ممكن بس يبقى عندي حركة صدر اللي انا عايز اتكلم في موضوع، هو انا قلبي تعلق باحد وانا عمري 12 سنة، بس التعلق ده دون معصية من ان انا اعصي ربنا خالص، هي كل فكرة ان انا كنت بدأ في يا رب اذا كان الحد ده ليه في سير يا رب يكرمني بيه. فمن يوم الخميس اللي الماضي انا كنت في صلاة قيام الليل دعيت دعوة يا رب اذا كان الحد ده كويس ليا او كده يا رب اديني اي علامه عشان ما اكملش في اللي انا فيه، عشان احساسي ان انا بعمل حاجه غلط. فانا في نفس اليوم كنت بقرا سوره البقره، فجيت عند الايه ادعوني استجب لكم، فافتكرت ان افتكرت يعني ان ده ممكن تكون اشاره من ربنا. وبعد كده لما نمت جالي
هي الايه دي في سوره البقره؟
نعم. ادعوني استجب لكم.
وقال ربكم ادعوني.
تمام.
هي في البقره هي في البقره ولا في غافر؟
لا البقرة.
طيب.
اعتقد ان هي ادعوني استجب لكم.
طيب.
فجيت حضرتك.
واذا سألك عبادي عني فاني قريب.
نعم تمام. فجيت وانا نايمة.
انت عندك كم سنة دلوقتي يا امة الله؟
حضرتك بس اسمعني وحضرتك شوف.
لا انا بس عايز يعني اخد معلومة عشان استفيد منها. عندي كام سنة دلوقتي؟
هي الفكرة ان انا في يوم ليلة الجمعة انا حلمت بيوم القيامة.
مش عايزة تقولي سنك حرام يعني ولا عيد؟
نعم.
مش عايزة تقولي سنك ليه؟
سني؟
عندي كام سنة؟
سني 22 ودخل على 22.
يعني انت من سن 11 سنة وانت عندك هذا التعلم؟
تمام. بس انا ما عملتش اي حاجة.
انا لا اسيء اليك، انا بسألك مجرد استفسار. من سن 11 سنة وانت عندك هذا التعلق بهذا الشخص؟
تمام.
وهو ما فيش منه اي خطوة ولا احساس ايجابي؟
لا انا اساسا مش هتقبل اي خطوة غير ان حاجة رسمية يعني.
نعم
كده في اي مكان يعني. فحضرتك جيت انا حلمت بيوم القيامة.
شفت ايه بقى في الرؤية؟
الارض وشكل جمرات وحاجات بركانيات بتنزل من وهي تنفض على الارض، وبعدين احنا واقفين مستنيين الحساب، وكان التاريخ ان هو الحدث ده حصل في 2013 السنه دي. فانا وانا واقفه مستنيه الحساب والدنيا كلها ضمه مفيش اي حد وكل الناس واقفه مستنيه الحساب، لقيت وانا واقفه عامله حاسب نفسي اقول يا ربي طب انا
لا. وبعدين بقى قامت الله عايزين نخلص من الرؤيه بسرعه.
تمام بسرعة. انا بس بحكي رؤيه لان انا مش
لا الفتاوى يعني خليكي مركزه.
تمام.
انت حكيت الكلام الاول وكان عندك 10 سنين. يلا يعني كملي ركزي عشان اجاوبك.
حاضر. هي بس واحنا مستنيين الحساب الدنيا سويت، فانا بقول يا ربي انا فضلت عمري كله مستنيه حاجه واحده، وفي النهايه يعني الحاجه دي انا القيمه قامت من غير ما اخدها، وكان كل حياتي مبنيه على الحاجه دي. انا يعني حاسه ان الحاجه دي هتزيد قربي من ربنا لان الشخص ده قريب من ربنا.
وبعدين
تمام. فبعد كده الظلمة اتكشفت ورجعنا، قلت يا رب رجعنا للدنيا تاني عشان ارجع اعمل صالح. وافتكرت الآية اللي بتقول ان فيما معناه ان احنا لو رجعنا مش هنعمل، لان احنا عشنا عمرنا وما عملناش.
طب خلاص يا امه الله، انا كده سؤالك واضح بالنسبة لي. يعني طبعا انا ليا تعليقات كثيرة على ما ذكرته امه الله. هي ذكرت ان قلبها تعلق وهي في سن صغيرة جدا، وهذه السن يعني ليست سن هي سن اضطراب. احنا قلنا سن المراهقة، وقد تبدأ المراهقة مبكرا مع البنات في 10 او 11 سنة، بتبقى سن اضطراب عاطفي واضطراب هرموني، سن تغير، وعادة خفقان القلب تجاه شخص معين في هذه السن بيحدث لكل الشباب لكل الاولاد والبنات، لكنه سرعان ما يبلغ الشاب ويصل الى سن الرشد ويعرف ان هذه كانت اوهام مراهقة. لكن واضح في حالة أما إنها فضلت حبس نفسها مع هذا الأمر لمدة طويلة، مدة تجاوزت 10 سنوات، يعني عندها دلوقتي 22 سنة وما زالت حبس نفسها مع هذا الأمر. وبعدين حتى ترى في الرؤية أنها يعني بعثت يوم القيامة وأنها ستحاسب، ثم يعني تعاتب ربها، وإن كان هذا يليق أو لا يليق، لكن هذا ما رأته في الرؤية. يعني أنني بقيت في الدنيا أؤمل في أمر واحد ولم أحصله. طبعا هذا العتاب يعني لابد ان نستغفر الله منه، لان هذا لا يليق. ولو فكرت امة الله بما من الله عليها به في الدنيا من نعم، فانها ستعذر نفسها وسترجع الى الاقرار بنعم الله التي لا تعد ولا تحصى. نعم الله لا حصر له، لكن ساعات الانسان يعتقد ان سبيل حياته كلها او ربما نجاته كلها في شيء معين، وقد يكون هذا الشيء في منفعته، ورب العزة أعلمنا بذلك في قضايا كثيرة، منها قضايا القتال، فرضية القتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عشان كده يا أمة الله احنا تعلمنا الخيرة واللجوء والاستخارة. الخيرة والاستخارة أنني ألجأ إلى الله عز وجل، أقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وإنك أنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاقدره لي. ده لما يكون الأمور أنا مقدم عليها استخير الله عز وجل. فكيف والأمر مجرد وهم صبة أو وهم طفولة، وإن استمر هذه الفترة والحمد لله انت يعني واضح ان البيئة والخلق لهم تأثير كبير عليك، يعني لم تتعرضي لمعصية في هذا الباب، وده من فضل ربي عليك، ودي منة من المنن اللي ربنا مني بها عليك يا امة الله، انك مع كل هذا الوهم اللي عشتيه لم تعرضي نفسك لإيه؟ للمعصية في هذا الباب الخطير. فالحمد لله هنا سلي الله من فضله. يعني بدل ما تقولي يا رب فلان وما ينفعش إلا فلان، قد يكون فلان ما ينفعش وانت مش شايفة كويس، وقد يكون في تقدير الله أن هذا لا يناسبك أو هذا لم يقدر لك، وقد يكون هو المقدر لك، هذا أمر غيبي. ولهذا أنا في دعائي يا بنتي أقول إيه؟ أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. كذلك في الاستخارة قلت نفس الكلام، إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، أو قال وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي، وإن كان شرا لي فاصرفه عني واصرفني عنه. يبقى أرجعنا الأمر إلى علام الغيوب، ولجأنا إليه وطلبنا منه خيرته واستخرناه، وتشاورنا مع غيرنا من أهل الفضل والخبرة ممن نعرفهم يشاورونا في الأمور التي نقدم عليها. لكن هذا الأمر يا ابنتي هو واضح أنه مجرد وهم طفولة، وهم صبا، لكنه طال معك بسبب أنك يعني بنت متدينة بتغلقي على نفسك الأبواب الاجتماعية التي ربما يفتحها الآخرون، وهذا أمر حسن بالنسبة لك، لكن كبر معك هذا الوهم، كبر معك هذا الوهم. خلي خطابك مع ربك طلب الخير، يا رب أنا عايز الخير، إن كان الخير في فلان يبقى يجي الخير بفلان، إن كان الخير في غيره يبقى يا رب هيقلي غيره. أنت يا رب تعلم وأنا لا أعلم، وأنت يا رب تقدر وتقدر، ونحن نرضى بالمقادير ونسلم ونأخذ بالأسباب ونسعى في مرضات الله، ثم نسأل الله عموما من فضله، من فضله العظيم. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم يا ابنتي أن يوفقك لما تحبي ولما يحب الله ويرضى. أم آيات السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. لو سمحت يا شيخ، أنا مطلوب مني أن أعمل عملية زرع عدسة، هل فيها حرمانية؟
لا ما فيش حاجة فيها يا ست،
ما هو الدكتور بيقول ممكن بعد كده يجي مية على العين ونضطر نشيل اللي هي الأساسي اللي هي ربنا خلقنا بيها.
انت هتعملي ايه؟ عملية ايه بالظبط؟
زرع عدسة.
زرع عدسة عشان ايه؟ مية بيضة ولا ايه؟
لا بديل النضارة يا شيخ.
طالما الطب يرى ان هذا في صالحك، الدكتور بيقول لك على كل احتمالات الخطورة. ده واجب عليه ان يقول لك على كل احتمالات الخطورة، وانت تقدري، فان كان الامر فيه مصلحة توكلي على الله، ما فيش حرام، توكل على الله ليس حراما. ان كان فيه مضرة ومضرته تغلب على مصلحته، يبقى نعوذ بالله منه، يبقى لازم احنا نحسبها حساب مصلحي بالمشاورة مع الطبيب. ماشي يا حاجة، ربنا يشفيك ويعافيك. عبد الفتاح السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور انا اتكلم حضرتك على الخط قطع، تحليفك بالله موضوع الخبز، يعني ارجوك يا دكتور حكمه ايه؟ عشان انا رايح عمره، ويعني
انا جاوبتك يا عبد الفتاح، جاوبتك قلت لك لازم اذا لقيت حد، اذا عرفت ان حد يقينا بيستخدمه استخدام سيء.
ايوه يا دكتور، ايوه
ارفع اسمه، ارفع اسمه من الكشوف بعد ما تنصحه.
تمام حضرتك، حكمه يا دكتور جمال بعد اذن سيادتك، حكم حرام؟
هذا استهلاك لدعم الفقراء فيما لا يستحقه الاغنياء. اكل الفراخي، انا عايز اربي فراخ ولا عايز اعمل مزرعه دواجن، اصرف عليها وبكسب منها وباكل منها، ما حملهاش على الفقير اللي في النهايه هو الذي يدفع الفارق. عشان كده بقول لك اللي بيعمله وزير التموين النهارده احنا بنشجعه عليه جدا ومبسوطين منه جدا، ونفسنا يعمم على كل مصر. انما انت الواجب عليك انك تنصح هذا الشخص رفض النصيحه، ارفع اسمه من الكشوف او بلغ عنه، لان انت هتبقى شريك. واضح يا عبد الفتاح؟ واطلع عمرتك ولا تنسنا من دعوه طيبه. الاخت ايه السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
اتفضلي يا آية.
حضرتك أنا عندي سؤالين من فضلك.
الأول،
أنا والدتي توفت وكان في مشاكل بيننا وبين والدي وكده، وكان إحنا أربع بنتين وولدين، ليه أخويا التاني مسافر مع بابايا السعودية، وانا واختي واخويا التاني يعني كنا عايشين مع مامتي كلنا اتجوزنا يعني الحمد لله. فجت لما والدتي توفت اخويا ده كان بيقول ان عمري ما هيسامحها وكده، فجي في الاخر اتصل بيها وقام مكلمها وهي يعني بتحتضن كده، وقام مكلمها وقعد يقول لها مسامحك، وهي حتى يعني دمعت وكده. فانا دلوقتي كل ما بتصل بوالدي بيكلمني كويس، لكن اخويا لا، كان في مشاكل مع عيله والدي كده، بكلمهم بيتكلموني كويس. بس انا
والدي ايه السؤال؟ السؤال يا ايه؟
نعم
السؤال يا ايه؟
أنا مش عارفة أرضيه إزاي،
مش عارفة ترضي والدك وتصالح أخوكي وتخليك كده متصالحة مع نفسك وتدعي لأمك بالمغفرة والرحمة. هو ده الطبيعي
يعني،
إنما تعيش نفسك في أزمة وفي مشكلة. نعم
هي كده توفت وهي راضية عليه.
حتى لو ما كانتش راضية عليه مش أنت اللي هتعاقبيه، إنما واضح إنها توفت وهي يعني مبسوطة وسعيدة إنه صالحها. هو أساء طبعا في حق والدته وتجاوز حده، وهو اللي يجب عليه ان يتوب، لكن مش انت اللي تعاقبيه. انت تخافي عليه وتدعي له وترجين له الخير، لكن لا تعاقبيه بالقطيعه والهجر، هذا لا يجوز. معايا ايه لسه؟ معايا منى. السلام عليكم.
الله وبركاته.
السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه فضيله الشيخ.
اتفضلي يا بنت انا معاكي.
رجاء بس يعني عايزه رد على الحاجه اللي انا هقولها دلوقتي. من شروط التوبه، من ضمن الشروط بتاع التوبه، رد المظالم.
نعم.
ف يعني صعب الشرط ده شويه، ملهوش بديل او اي حاجة يعني. لو مثلا لو مفيش مثلا ماديات لرد المظالم،
لو ما معكيش ماديات يعفو يعني ربنا يتحمل عنك.
ايه؟
لو ما عندكيش مقابل الرد
او
ربنا يتحمل عنك.
يعني ايه؟
يعني ربنا يشيل عنك ويرد هو. لو عندك المقابل يجب ان ترد المظلمة او تتخلصي منها بالاستحلال. في حاجة اسمها الاستحلال، يعني طلب العفو يعني.
وقد يكون لو ما كانش ينفع مثلا طلب العفو اللي حضرتك بتقول،
قد يكون هذا اجمالا مش لازم ادخله تفصيلي. واخد بالك؟ يعني يا فلان ان كنت اسأت لك في حاجة اغفر لي، هيقول لك ربنا يعفو عنا وعنك، او يا فلانة كده.
يعني انا مش لازم اقول ايه الحاجة ده،
مش لازم نخش في التفصيلات المؤذية خاصة اذا كان هذا يؤذي الناس. والاموال ان استطعنا ان نردها رددناها، ان لم نستطع تصدقنا بها، ان لم يكن عندنا يتحمل الله عن الفقير منا. واضح؟
ايوه شكرا.
بارك الله فيك. ام زياد السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، كنت فطرت رمضان اللي فات كله كان نفاس، وجيت بعد كده كان بعديه يعني رضاعة وكده، وكنت مرهقة من الولادة، وبعد كده حاملة على طول متواصل.
نعم.
جاي علي رمضان ده حمل ورضاعة مع بعضيهم، وانا ما صمتش رمضان اللي فات.
هتفطري يعني ان شاء الله؟
انا مش ناوي افطر، بس انا خايفة.
ليه مش ناوية ليه؟ الشرع بيقول لك افطري. مش هتقدر تصومي ولا هشق عليكي يا ام زياد؟
انا فطرت رمضان اللي فات وافطر
يا ستي. خليكي بس معايا، تقدري ولا هشق عليكي؟ يا مش عايزه تجاوبيني ليه؟
انا كنت ناويه ادوس على نفسي يعني.
انت مش عايزه تجاوبيني ليه؟ ما تدوسي على نفسك ماشي، بس انا بسالك سؤال، تقدري ولا اشق عليكي؟
مش عارفه لسه شايف، ما انا مش عارفه
ظروفك. انت بتصومي دلوقتي؟ تقدري تصومي دلوقتي؟
لا.
طيب ما هو رمضان جاي في حر اشد من دلوقتي، واخده بالك؟ فاذا كنت لا تستطيعين لا تشقي على نفسك.
طيب
وافطري.
طب واللي فات يعني؟
واللي فات اطعمي عن كل يوم مسكين، او ان شاء الله بعد ما تخلصي الحمل ده تاخدينك فترة راحة كده وتصوم الشهرين. مسألة سهلة اهو، يعني بعد ما تخلصي رمضان ده خالص وتخلصي الولد الجاي ده الحمل ورضاعة، بعد كده تبدأ تصومي، تقضي ولو يومين في الاسبوع صيام، هتاخد اللي عليك ان شاء الله. ما قدرتيش هتطعمي عن كل يوم مسكين من اوسط ما تأكلين ويأكل زوجك. واضح يا ام زياد؟ أمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا عم الشيخ أنا أعتبر من أصحاب الابتلاءات.
عفى الله عنك.
أيوة
عفى الله عنك.
الحمد لله والشكر لله. عندي كان عندي صبي في حوالي سنة 13 سنة، توفاه الله، عربية خبطته وهو رايح الدرس. فبالنسبة للصبي دوت أنا كنت حريصة على إني أحفظه القرآن وعلى إنه يصلي، بس ربما جه في السنة الأخيرة كان الدروس طبعا في الإعدادي بيجري كتير وما بيصليش كويس، يعني كان يصلي شوية ويسيب شوية كده، ولكن أنا حفظت القرآن 13 جزء في الفترة اللي هم 6 سنين من أول 7 سنين. ده بالنسبة له ماشي. بالنسبة للشخص اللي ضربه، يقال إن الله يعني إيه بيجعله ان هو يعني يديني فدية او حاجة زي كده، فانا طبعا غير قابلة للفدية دي، يعني انا مانيش عايزة فدية، بس هل عقابه عند الله ايه؟ يعني عقابه في الدنيا بياخد شهر،
يعني هو غالبا اللي ضربه بعربية ما قصدش يموته مش كده؟
ما هو جاي مسرع بتهور،
هو اخطا بالتهور
ماشي.
يبقى اذا ايه يعني اذا ان ربنا حكم عدل، وحتى المفروض ان احنا لما نراعي انت لا تقبلين الدية، هي اسمها دية مش فدية، اسمها دية، وانت لا تقبلين الدية مع انها حق شرعي، لو قبلتيها لا شيء عليك، لكن كونك تعفوتي عنه، انت عفوتي عنه في جزء مالي، خدي بالك عفوتي عنه في المال، بتقولي مش عايزة، فاللي يقول مش عايز دية ده بيعفو، خدي بالك هو بدأ يعفو خلاص، لانني ليا حقوق مالية، ليا حق مالي، انا قلت لا مش عايزه هذا عفو. فإذا كان هذا عفو في الحق المالي، أنا عايزك تعفي عنه في الحق الآخر، مع إقراري واعترافي بأنه مخطئ، مخطئ، ولازم يعني يتعلم أن أرواح الناس مش لعبة، وأن اللي وروحه نفسها مش لعبة، اللي بيعمله هذا خطير، ويتقي الله في نفسه. لكن أنت إحنا بنتكلم عليك، أنت دفعتي بالتي هي أحسن، كنت بتعلمي ابنك القرآن وحريص على أن ابنك يكون على طاعة الله، لكن انا عايز اقول لك ابنك مات بعمره وباجله، ابنك لم ينقص من عمره ولو دقيقه واحده، مات في الوقت الذي قدر الله له ان يموت، ومن لم يمت بالسياره سيموت بغيرها اذا قدر الله له، فابنك مات بتقدير الله. انت بقى بلائك واختبارك هنا ايه؟ في الصبر على البلاء، الصبر على القضاء، في الرضا بالقضاء. انا عايز اقول لك ان انت لو فكرت كويس اكيد ربنا هيعوض عليك، واكيد ربنا عوض عليك باولاد اخرين ان ما كانش، ولو فرض ان ما فيش ابنك اللي مات ده، ابنك اللي مات ده لو فكرنا تفكير عقلاني شرعي، هنعتقد ان موته اللي هو شر لنا ده كان خير لنا في الحقيقه. ليه خير؟ انت شفت الولد لما دخل في المراهقه بدات الصلاه تشق عليه، وبعد ما كان ما شاء الله ملتزم بالصلاه وحافظ 15 17 جزء قرآن، بدأ مع دخوله إعدادية ومش عارف إيه، بدأ يحصل منه قصور وتقصير، ما احناش عارفين كان في المستقبل يحصل منه إيه. الحمد لله إن ربنا توفاه مع سن يعني لم يكلف فيها بعد، أو كلف تكليف محدود، فكان في تكليفه حسنات كبيرة منذ علمتيه من سن 6 سنين أو 7 سنين، في ميزان حسناته حفظه للقرآن، وكل آية بيقرأها كل حرف بيقرأه ب10 حسنات، وانت حريص على هذا وبتاخدي معاه اجر كمان، فهذا من فضل الله، من فضل الله ان احنا نلقاه على باب الجنه يقابل رب هو بريء من كل سوء. يعني ابنك ده يلقى الله عز وجل وهو لم يفعل شرا قط، بل فعل من الخيرات ما فعله بتدريب والديه وتعويد والديه، يبقى ان شاء الله يكون فرط لك على باب الجنه، يكون سابق لك أمامك عند باب الجنة، يقول والله لا أدخل حتى تدخل أمي، والله لا أدخل حتى يدخل أبي، فيهبك الله له، يكون هو شفيعك عند الله عز وجل. من إذا نظرنا بالمنظور الشرعي ده مع منظور ما فقدناه في الدنيا، احنا فقدنا ولد في الدنيا كنا نستمتع به، بس الله أعلم كنا نستمتع به على أي وجه، ده في علم الغيب. فرب العزة قدر قضاءه المبرم المحتوم أن الولد مات ومات بأجله، لم ينقص من عمره شيء، ثم قدر لنا قضاء الصبر والرضا بالقضاء فنأخذ عليه أجر عظيم، ثم قدر للولد هذا نفسه قضاء عظيم أنه إن شاء الله يدخل الجنة بغير سابقة عذاب، لأنه لم يفعل شيئا يعذب عليه، أو لم يبلغ بعد، أو حتى لما بلغ يعني سيئاته لا تساوي شيء في جانب حسناته الكثيرة التي بدأت من سن صغيرة جدا. كل هذا فضل من الله ننظر إليه بعين الرضا، فنقول الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. يبقى عند المصيبة حمدنا الله واسترجعنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله على كل حال. وربنا سبحانه وتعالى يرسل ملك لمن فقد ولده الصغير فيقول يا ملائكتي انظروا ماذا قال عبدي، فينظر الملائكة إليك وإلى والده فيجدون كلمة الحمد، الحمد لله على كل حال، فيقولون يا ربي حمدك واسترجع، قال الحمد لله وقال إن لله وإنا إليه راجعون. هو زعلان وعنده في قلبه غصة، حقه، ما نقدرش نلعب بالنفوس أو 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 نطلب من النفوس ألا تكون بشرا، ألا تكون نفوس بشرية. لكن أيضا الحزن ما سقناش للكفر، ما سقناش للاعتراض، ما سقناش للسخط، ما سقناش إن إحنا نتلفظ بألفاظ لا تليق. حكمنا نفسنا بمعتقدنا الصحيح، بديننا، بإيمان، بفضل ربنا علينا، فنجد هذا كله من الفضل. وفي النهاية لو الدنيا كلها وقفت لتمنح ولدك ساعة زائدة أو يوم زيادة في عمره، ما حدش يقدر يديله هذا اليوم ولهذه الساعة، لأنه مات بعمره وأجله وبتقدير الله المحتوم. ثم استفدنا نحن من هذا القضاء المبرم، استفدنا ثوابا عظيما على الصبر، ثوابا عظيما على الرضا، ثوابا عظيما على حسن الاحتساب نحتسب عند الله، ثواب العفو عن القاتل لما تركنا الدية وقلنا مش عايزين دية. يبقى من جملة الثواب انك تقول يا ربي، يا ربي تولاه هذا القاتل، يا ربي تولاه بالمغفرة والرحمة، يا رب اغفر له يمكن يتوب وتحسن توبته ويدخل معاك الجنة من فضل ربنا. فنحن هنا نسعى في الفضل، نسعى في فضل، وفضل الله واسع، وفضل الله عظيم، وفضل الله لو قسم على الدنيا بأسرها، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فأنا أبشرك يا آمة الله، اصبري واعفي، اعفو، العفو مع المقدرة، العفو والإحسان، فإنه باب عظيم من أبواب الخير والدرجات العلى في الجنة إن شاء الله. أم مريم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك في علمك يا شيخ،
ونفعنا
بكم وبعلمكم إن شاء الله.
بارك الله فيك.
حضرتك، أنا متزوجة من 10 سنين ومشاكلي مع جوزي دايما بسبب النساء، يعني الفرجة على برامج، على أفلام مش كويسة، وكان دايما في مشاكل مع بعض. واكتشفت من سنة، يعني هو متزوج عليا من سنة ونص، عرفي هو، يعني هو قال لي ورجع كذب، ورجع قال لي لا مش متزوج، ورجع دلوقتي بيقول لي انا متزوج عرفي بقالي سنة ونص. وانا سألته ان الزواج العرفي دوت حلال وانا ما بعملش حاجة حرام، وبيسيبنا. انا معايا 3 اطفال منه، اكبر طفل عندي.
طب ايه سؤالك يا امور؟
سؤالي دلوقتي انا عايزة اعرف الزواج العرفي ده حلال ولا حرام. ثانيا، هو الفكر متزوجة، هي متزوجة واحد غيره، بس هو مطلقها مش على يدي ما اظنه، مطلقها 3 طلقات.
دي مسألة ليس لنا أن نفتي فيها دون أن نقف على حقيقتها.
طب هو
نعرف دي مطلقة ولا لا، ونعرف الزواج العرفي ده تم إزاي، إيه شروطه وإيه ضوابطه.
هو ورقتين،
أنت ما تحكيليش، ما ينفعش.
وهو حكاية. بدأ يشهد دلوقتي إن هو متزوج.
ما ينفعش حكايتك، أنت مجرد واخدة خبر.
نعم.
أنت مجرد واخدة معلومة.
أو.
إنما اللي يحكم على شيء تحت إيديه. فاحنا عشان نحكم ده يحل ولا لا يحل، لابد نشوف اركان الزواج. المرأة دي خالية الاول ولا ليست خالية ولا معلقة بزوج اخر. ثانيا، نشوف اركان الزواج تحققت ولا ما تحققتش، لنحكم ان هذا حلال او حرام. الامر الثاني بالنسبة لك انت، ماذا تريدين انت؟ اعتبري الجواز ده حرام او اعتبريه حلال؟ انت عايزة ايه؟ لازم تحط قدام نفسك انت محتاجة ايه؟ يعني لو كان الجواز ده حلال وكويس هتوافقي وهتبقي مبسوطة وهترضي، ولا هتقبلي على مضض، ولا انت عايزة ايه بالظبط؟ عشان يبقى واضح لنفسك انك وانت بتكلميه وبتحاسبيه وبتسأليه تبقي فاهمة انت عايزة ايه، وفاهمة ازاي تحطيه قدام مسؤولياته. لا شك ان الزوج بهذه الصورة احيانا بيتحلل من بعض او يتفلت من بعض المسؤوليات. لا، انت اتجوزت، طب يلا شيل بقى وخليك راجل، تحمل هذه الزوجة وتحمل هذه الزوجة والأولاد، ونحط قدام مسؤولياته، ونسأل من ربنا سبحانه وتعالى أن ربنا يهدينا ويهديه، وما يوقعناش في أي شيء حرام. هو ده المطلوب منك يا أم مريم، مش الأسئلة اللي ما عنديش عنها جواب، لاني عشان اجاوب على سؤال جواز حلال ولا حرام لابد انظر في العقد وانظر في ضوابطه وشروطه واركانه لكي احكم عليه. الاخ علي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيكم.
اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتني له.
في بس سؤال يا دكتور، هو حضرتك يعني احنا ثمانية من الاخوة يعني.
ما شاء الله.
تمام؟
نعم.
حضرتك يعني ولنا اب شيخ كبير يبلغ من العمر 71 عام.
نعم.
فحضرتك يعني الوالد تكفل بان هو يعني يجيب كل شقة لكل واحد من الابناء يعني. فحضرتك دلوقتي في خمسة من الابناء متزوجين. تمام؟ يعني هم بقالهم بتحوالي 13 سنة متزوجين او ما يقرب معنى 12 سنة يعني. والوالد في ذاك الوقت يعني كان جاب لهم شقة بمبلغ وقدره 13000 جنيه، كانت قيمة شقة متواضعة يعني من حوالي 13 سنة. وحضرتك دلوقتي المفروض يتبقى ثلاثة لسه ما اتجوزوش. والمبلغ المتبقي حاليا دلوقتي مع الوالد هو 70000 جنيه. تمام؟ فحضرتك كان حدث مشاكل وكده.
الأول هو الوالد ملكهم الشقة دي ولا قعدهم فيها فقط؟
هو حضرتك متسوقين فيها حاليا دلوقتي يعني.
لا.
الوالد
مجرد انهم قاعدين في مال والدهم وملك والدهم، ولا كل واحد عنده ما يفيد انه يتملك شقته؟
بالظبط، كل واحد عنده ما يفيد ما هو ما يتملك شقته
يعني. باعها له بيع وشراء؟
نعم.
اه
فحضرتك دلوقتي هو يعني كان حدث.
طب دلوقتي الوالد لا يملك لا يستطيع.
بالظبط نعم، الوالد لا يملك ولا يستطيع.
اه
وهو حضرتك حدث خلافات عائليه. تمام. فالوالد دلوقتي المفروض عايز يجيب لنا شقه، في اثنين لسه ما جابهمش شقه. فحضرتك المبلغ المتوقع 70000 جنيه ما يجيبش شقتين.
ايوه.
فحضرتك دلوقتي يعني فالوالد قال ان انا هدي للاولاد دلوقتي 50000 جنيه بحيث ان هي تجيب قيمه شقه متواضعه اللي هم جابوها من 13 سنه.
ايه السؤال يا خالد؟
فحضرتك السؤال دلوقتي يعني هم اللي حصل خلافات وهم دلوقتي عايزين بيقولوا المفروض ان هم ياخدوا 13000 جنيه زينا.
لا لا لا.
الوالد
بص يعني. ان كان الوالد يستطيع يجيب لكل واحد شقه زي اللي جابها للاولين يتوكل على الله ويجيب مهما كانت قيمتها.
نعم.
مش لكون قيمتها 100000 جنيه او 200000 جنيه. ان كان يستطيع. ما يستطيعش لا يكلف الله نفسا الا وسعها. مساله ان الاولاد الاولين يعترضوا مش من حقهم يعترضوا.
تمام.
لان هم لما اخذوا ما حدش اعترض عليهم.
تمام.
والوالد يريد ان يبرئ ذمته امام الله ولا يظلم احد من بنيه، لكن ايضا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ساعه ما كان بيجيب لاولاده الاولين كان ربنا فتح عليه وجات المساله سهله، دلوقتي المساله بقت صعبه، الاسعار بقت مرتفعه مش كده؟ فايضا نحن لا نكلفه ما لا يطيق، خاصه وهو في سن محتاج فيها رعايه يا علي. يعني حتى لو ابويا ما جابليش الشقه انا ارعاه واقوم على رعايته بكل ما اتيت من مال وقوة، لان ده ابويا اللي هيدخلني يعني هدخل الجنة بطاعة الله فيه ببره. فان كان يستطيع انه يعوض الاولاد بشقة في 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 حدود المعقول يفعل، ولا يعترض الكبار، ليس لهم ان يعترضوا. لا يستطيع ولا يملك هو اولى بماله في هذه السن، لان من العيب جدا ان الوالد يروح جاب لكم شقة بالسبعين الف جنيه اللي معاه وبعد كده يتسول منكم، عايز يروح الدكتور يدور عليكم، عايز ياكل وعايز يشرب ما يلاقيكوش. لا، هنا في هذه الحالة هو بيضيع نفسه. يبقى ان كان يستطيع انه يجيب لكم دون ان يضيع نفسه يجيب وما يعترضوش الكبار. يشق عليه هذا برضو، الكبار ما لهمش يكلمهم، يشق عليه هذا هو اولى بماله الان، لانه يحتاج الى رعاية ويحتاج الى نفقة، والله اعلم. الأخ علي من الفيوم، السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام.
وطي التلفزيون يا علي.
عليك. يا شيخ.
وطي التلفزيون عشان أسمعك. أحمد، السلام عليكم. أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا يا شيخ.
بارك الله فيك.
بعد ما حضرتك انا عندي سؤالين، السؤال الاول ان انا ممكن ببقى في الشغل وببقى عايزه اصلي، متاح لينا مكان بنتوضا فيه بس مش بينفع ان احنا مثلا نشيل الطرحه في الشغل او الشراب، فايه حكم الوضوء؟ ممكن مثلا امسح على الطرحه وامسح على الشراب؟
امسحي على الطرحه وامسحي على الشراب، البسي الشراب على وضوء في البيت.
الطرحه. طيب شعري
امسحي على الطرحه ما فيش مشاكل, او خدي بس اول 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 جزء من شعري مع المسح بقيت على الطرحه.
ايوه يعني مش لازم الشعر كله.
لا مش لازم.
طب السؤال الثاني يا شيخ, لو انا في عمره وعملت اكتر من عمره في مره واحده فهل هذا يجوز
أو ليس من السنه يا ام احمد؟ ليس من يعني السنه اما تروحي
حتى لو عمره ثاني, يعني انا كنت في عمره وعملت عمره لنفسي وبعدين عملت عمره رحت التنعيم وعملت عمره
ليس الوقت. من السنه هنقعد نعد كل يوم عمره؟ ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا في عمرته, كان يسافر يعمل عمره ويجي, والثواب والعمل الصالح كتير هناك وهنا فيكثر من العمل الصالح ويغتنم فيه. لكن احنا رايحين فاكرين ان احنا مش هنرجع تاني, مش هنروح مره تانية, فعايز اعمل لابويا وعايز اعمل لامي وعايز اعمل لجدي وجدتي, يعني نهدأ نهدأ ونوافق السنه بقدر ما استطعنا, مع ان العمره التانية هي جائزه من حيث الصحه والجواز هي جائزة, لكنها فيها خلاف لهدي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تكثروا منها. بارك الله فيكم. مصطفى السلام عليكم.
ازيك شيخنا؟ الحمد لله تمام بخير. نعم
السلام عليكم.
انا كان وقت حاجة وكنا عمل ورفعنا قضية فشركة التأمين صرفت مبلغ 70,000 جنيه.
يا ريت تتواصل معنا تاني يا مصطفى. طيب يعني أمامي بعض الأسئلة التي رسائل قصيرة التي تحتاج إلى إجابات. بسم الله. هل الإضراب عن الطعام في سجون إسرائيل حلال أم حرام مع العلم أنه قد يؤذي نفسه؟ الإضراب عن الطعام وسيلة من وسائل الضغط, ضغط الضعيف لما الإنسان يبقى ضعيف ومظلوم وقع تحت سلطة عدو أو ظالم أو نحو هذا, بيبقى الإضراب عن الطعام نوع من أنواع وسائل الضغط, وغالبا هذه الوسيلة بتحقق نتائج, بيتعاطف الناس مع هذا المضرب فغالبا بتحقق نتائج جيدة. لكن أيضا المضرب على الطعام لا يكون في نيته أن يضرب حتى الموت, لأن الإضراب حتى الموت هيدخلني في قضية هل أكون قاتل نفسي بالامتناع ولا لا, هكون قاتل نفسي بالامتناع ولا لا. يبقى الإنسان هنا, الإنسان في الأمور التي يضغط بها على عدوه لابد أن يضغط بوعي ويضغط بقدرة على التعاطي مع المسألة. هل يجوز صلاة الفجر بعد الأذان وقبل الإقامة للمرأة؟ نعم, بعد الأذان دخل وقت الصلاة, لا يشترط للمرأة أن تنتظر حتى وقت الإقامة. وقت الإقامة عشان صلاة الجماعة في المسجد بتاعنا, أن نقيم الصلاة في المسجد ونصلي جماعة. إن صلت المرأة في جماعة تنتظر مع المصلين, إذا صلت في بيتها فإنها تصلي في أي وقت بعد الأذان إن شاء الله. في اتصال. السلام عليكم. تفضلي يا سارة.
الحمد لله. السلام عليكم الحاج.
الله يسلمك يا بنتي.
طيب إيه حكم الإسلام في الزوج اللي يروح عمرة ويجي وما يعرفش أهله لأنه ليه كذا بيت؟
ليه كذا بيت ولا ليه كذا عمرة؟
لا لكذا بيت,
يعني كذاب, زوج كاذب.
طيب واللي ما بيديش الحقوق الشرعيه لاولاده,
بس احنا ايه بقى, نصلحه ولا نسيبه؟
ما لا هو مش محتاج يا عم الحاج ان احنا نصلحه, لانه
نصلحه ولا نسيبه يضيع؟
نعم
نصلحه ولا نسيبه يضيع؟
ما هو مش محتاج يا عم الشيخ. ده هو شيخ اصلا.
مش عندكم اولاد؟
عندنا اولاد.
هو الشيخ ما بيغلطش؟
نعم
هو الشيخ ما بيغلطش. انت فاهمة انني قاعد افتيكوا كده, ما بغلطش, بغلط اكتر منكم, ربنا يعفو عني وعنكم.
اللهم امين.
كله بني ادم خطاء, واحنا دايما من غلطاتنا نقول اصله شيخ اصله عارف. يا عم اللي بيعصي ربنا ما هوش عارف, اللي بيعصي ربنا ساعة المعصية ما هوش عارف, اما انه يعصي بجهل واما انه يعصي بغلبة هوى. ده حتى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. حتى الصحابة سألوا أبو هريرة قال يرتفع عنه الإيمان ثم يعود إليه هكذا, لأن غلبة الشهوة معناه ضعف المراقبة لله عز وجل. والعلم الحقيقي مش أنني أقعد أجاوب على الفتاوى, العلم الحقيقي أنني أخاف من الله, إنما العلم الخشية, إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم بوحي السماء يقبل أن يقال له اتق الله, اتق الله, وكان الخلفاء الراشدون من بعده يقبلون أن يقال لهم اتق الله. فما قلش أصله عارف, لا أذكر واخد بايد اللي بحبه عشان ما اقعش في المعاصي، اخد بايده واجره للصح، وبرضه اغض الطرف ما افضحوش وما استر عليه. يعني في اشياء كثيره لابد ان نتعاطى بها مع من نحب او مع عموم الناس في المعاصي، لان التشنيع وذكر الكلام على الفضائيات ربما يسيء اكثر مما يحسن، فاحنا عايزين نحسن مش عايزين نسيء. فربنا يبارك فيكي ان انت تحاولي يعني تصلحي من امر زوجك ما استطعتي، بارك الله فيكي. ام محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام محمد.
بفضلك يا دكتور الوقتي انا طالعه عمره.
نعم.
فواحده طالبه مني حاجات ان انا اخدها اوديها عند الكعبه، امسح بيها الكعبه واشربات ارميها، فمش عارفه هل ده حلال ولا حرام ولا
دي بدعه. هي عايزه عايزه تعمل كده ليه؟
عشان بنتها على خلاف مع جوزها.
لا ده بدعه وضلالات. انصحيها انصحيها تتقي الله وتدعي لبنتها بالهدايه. تدعي لبنتها والجوز بنتها بالهدايه، لكن اخد حاجات ارميها عند الكعبه الوس المكان، يعني الوس بيت الله الحرام بتحت دعوه فاسده، ولا حد يروح يرش ميه هناك ومش عارف ايه، ولا يعمل عمل ما هذا؟ نتقي الله عز وجل ولنعلم ان كل شيء بتقدير الله عز وجل. النافع الذي ينفع هو الله، والذي يملك الضر هو الله. فينبغي علينا ان نلجا الى الله، مش نلجأ إلى هذه التحكمات الدجالية الفاسدة الكاذبة، والله أعلم. أمة الله السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا بنتي.
جديد يعني يا شيخ مزوجي، كنا نعيش مع أبيه وبعدها خرجنا يعني من البيت ولم يعطيه شيء.
كنتما تعيشان مع الوالد؟
نعم يعني مع زوجة أبي ومع عمي وزوجة عمي.
خرجتما من البيت؟
يعني حصلت مشاكل وأرادت زوجة أبيها أن تطلقني، عندما رفض زوجي أخرجوك هكذا.
ما السؤال يا أختي؟
يعني والذي لا يهمني هذا، وإنما أريد يعني زوجي مريض بالوسواس ومريض بالقلق.
المريض ربنا ندعو الله أن يعفو عنه ونأخذ بالأسباب لعلاجه، سواء كان مريض يعني بالوسوسة أو بغيرها، نأخذ بالأسباب لعلاجه عن طريق أطباء ونثبته وندعو الله له. المظلوم يسعى قدر استطاعته لدفع الظلم عن نفسه إن كان الظلم بين وواضح، لكن مسألة أن أنتم سبتوا بيت الوالد ليس لا أرى فيه ظلما، يعني قد يكون المصلحة تقتضي هذا، هو الوالد لم يحرمكما من مثلا من ميراث أو نحو ذلك، لكن قد تكون. فننظر للأمور نظرة أكثر واقعية، مش نظرة من ثقب واحد أو من منظور واحد، لأن احنا دايما بننظر للأمور من منظور مصلحي، مصلحتي فين، واعتقد ان مصلحتي هي دي الدين وهي ده الحق وهو ده الشرع. عشان كده لما بنختلف بنلجأ لمن يحكم بيننا ويفصل بيننا، لأنه هو صاحب رؤية مختلفة، يسمع مني واسمع من الآخر ثم يحكم. ولو ترك الأمر لكل واحد ليحكم لنفسه لا شك انها انه سيحكم لنفسه بانه صاحب كل الحقوق. فانت تصبري وعلاج زوجك ان شاء الله تسلكه في كل السبل، نسأل الله ان يعينكما على الحق. ام محمد السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم اتفضلي السلام يا ام محمد.
بعد اذنك بس كنت عايزه استفسر.
عايزه ايش؟
استفسر عن صلاة الفجر. انا لما صلاة الفجر
ايوه
لما بقوم اصلي الفجر بصليه عادي، ما بصلوش بصحى الصبح اصلي ركعتين واصحى وركعتين تاني الصبح.
بتصلي في وقت الفجر ولا بعد طلوع الشمس؟
لا بعد طلوع الشمس لما اصحى.
ما بتصحيش انت ايام ساعة الفجر؟
لا.
ما عندكيش منبه يا ام؟
احيانا.
يبقى لازم ننبه نفسنا يا محمد، انت عارف الوقت ده اعظم وقت في الدنيا. قال ربنا تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. اوعى تضيع الوقت ده يا محمد إلا إذا كنت معذورة غصب عنك. فإذا كنت معذورة غصب عنك أول ما تقومي من النوم صلي ركعتين وركعتين، ركعتين سنة وركعتين فريضة، لكن احرصي يكون عندك منبه عندك حد يصحيكي عشان تصلي الفجر في وقته، وقت الشهادة ده، وقت القرآن، وقت شهود الملائكة، الوقت الذي يعني من غاب عنه فقد حرم، من صلى الفجر فهو في ذمة الله. يبقى احنا بنبقى في حماية الله وفي ذمة الله. ربنا يبارك فيك، احرصي على هذا الوقت بكل وسيلة، فلا يفوتك الوقت إلا وأنت معك العذر الذي يعذرك به الله عز وجل، كأن يغلبك النوم أو النحو هذا، فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. معنا اتصال. إبراهيم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله أن أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني له.
والله أنا عايز أوصل رسالة من منبر حضرتك للرئيس مرسي باختصار، استغفر الله يا رئيس مرسي في الضباط الملتحين. والسلام عليكم حضرتك.
بارك الله فيك، والله وأنا معك وصل هذه الرسالة يا دكتور مرسي، اتق الله فينا، نحن نحبك ونجلك ويعني نفديك والله وندعو لك، لكن أيضا نناصحك، نأمرك بالمعروف وننهاك عن المنكر ونراعي الأدب في نصيحتنا وفي أمرنا وفي نهينا. يا دكتور أنت رئيس المجلس الأعلى للشرطة، يا دكتور هؤلاء الضباط لهم عليك حقوق، يا دكتور ينبغي أن يعودوا إلى أعمالهم وأن يتقاضوا رواتبهم، لأنهم لم يجرموا، ما أجرموا وما أذنبوا حين أعفوا لحاهم، فلا نجعل العادة حاكمة ومحكمة على سنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان العرف في جهاز الشرطة ده عادة، العادة تبقى فوق السنة ولا السنة فوق العادة؟ سنة الحبيب النبي، وهم ما أطلقوها إلا تسننا، وما أطلقوها إلا من باب، وما صبروا على هذا الظلم على مدى سنتين إلا لإحساسهم أنهم يجاهدون في سبيل إحياء الدين وإحياء السنة وإحياء الهج. وأنا يعني الحقيقة يعني أنا ألتمس لك الأعذار يا دكتور، ألتمس لك الأعذار وأدعو الله لك والله بالليل وبالنهار، لكن أيضا أستشعر غبن هؤلاء وأستشعر ظلم هؤلاء، فاتق الله فيهم واتق الله فينا. ويا وزير الداخلية، التصريحات التي صدرت عنك منذ أيام تصريحات قبيحة، تصريحات تدل على أنك تحتاج إلى أن تراجع نفسك، تراجع نفسك فيما بينك وبين ربك. أنت محمد إبراهيم رجل مسلم، رجل مسلم تسميت باسم الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوك باسم أبي الأنبياء إبراهيم، واللحية من سنة محمد ومن سنة إبراهيم. يا وزير الداخلية، يا سعادة اللواء محمد، اللحية من سنة محمد صلى الله عليه وسلم ومن سنة وفطرة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخنا.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. والله عندي مسألة.
تفضلي.
زوجي رجل أعمال يعني تاجر، وعندنا محل معرض موبيليا، وابني ماسكه، ابني الوسطاني، وابني الكبير خلص تعليمه وفاتح ورشة ألمونيا واستقل بحياته بعد ما جوزناه وعملنا له شقة وكله، استقل بحياته وقال أنا هعزل، هقعد لوحدي ومحدش ليه في اللي أنا طلعه. فدلوقتي زوجي يعني بيجدد حاجات، يعني بيشتري مثلا بيت أو بيشتري أرض أو كده، فقال له طالما مش هتدفع معايا مش هديك زي إخواتك. فأنا عايز أعرف ده يبقى حلال ولا حرام؟
لا، هو طبعا الولد استقل بنفسه، أنتوا جوزتوه وأنفقتوا عليه وعلمتوه، وبعد كده بقى مستقل بنفسه، عمل نفسه مشروع خاص بيه، فمش واجب عليه انه يدفع مع ابوه في البيت اللي بيشتريه الا من باب المساعده او باب المشاركه لو عايز يبقى شريك. لكن انا عايز اقول للوالد، ابنك اللي بيشتغل معاك وبيدير المعرض، ان كان ابنك هذا له جهد في تنميه المال والثروه تستطيع ان تعوضه، زي ما بتدي له مرتب يصرف منه ممكن تعوضه بنسبه من الارباح او يبقى شريك بنسبه في الربح او نحو هذا،
لكن اقول لابني اللي مش عايز يدفع معايا في البيت مش هديك زي اخواتك؟ لا، هو زيه زي اخواته. من اعطى شيئا فهو اولى الناس به، يعني اذا دفع شيء فهو شريك بما دفع، فاذا لم يدفع فكل الاولاد سواء ان شاء الله، ونحن لا ندري من يموت اولا ومن يموت اخرا، الاعمار بيد الله. الوالد ما يجعلش غضبه وسيلة انه يغضب الله عز وجل. ان احتاج من ولده معونة يطلب من ولده المعونة، ان كان الولد لا يستطيع والوالد يقدر يبقى شيء كويس. يعني كل هذه الامور لابد ان نلحظها بعين الرأفة والرحمة وبعين قبول العذر من العاجز او الرافض، يعني لا نجعلها وسيلة لقطع الارحام والخصام وغير ذلك. وكذلك لا املك انني اعطي انسان واحرم انسان، فهذا يعرضني انا لسخط الله ولغضب الله، نعوذ بالله. ام محمد من اسكندرية، السلام عليكم.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بص يا دكتور جمال، الدكتور مرسي كان يعني قايل ان انا هطبق الشريعة، والمفروض هو كان اول حاجة طبقها يا شيخ. وبعدين كنت هتكلم على موضوع وزير الداخلية، هو يعني هم عم يقول لك ايه عشان مش عارفة النصارى ومش النصارى، يعني هم مثلا طب ما الاساس مربي دقنه يا شيخ، يعني هم ما لهمش حق زي ما اي حد كده دلوقتي، الحريات اللي عاملينها وكل واحد على مزاجه، هم ما لهمش حق زي اي حد في البلد.
بارك الله فيك يا ام محمد، كلامك محترم، واعتقد انه واصل ان شاء الله، واصل لوزير الداخلية، واصل رئيس الجمهورية، واصل لكل احد ان شاء الله. بارك الله فيك. ام مريم، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وعليكم السلام يا شيخ. عندي سؤالين.
ارفع صوتك يا ام مريم. سؤالك الاول.
السؤال الاول، انا كنت سامع حديثك عن الطفل اللي مات، وقلت بيموت يعني بيستقبل اهله في باب الجنة. دلوقتي في طقس مثلا شهرين الا، هل بيبقى مثل هذا الطفل
يعني ان مات قبل ان تدب فيه الروح او مات بعد ان دبت فيه الروح وقبل ان يستهل صارخا، لا يعتبر طفلا، يعني يعتبر جنين، يعتبر اجهاض. لكن ايضا لا نحرم الاجر يا بنتي.
طيب
يعني احنا نرجو الاجر من الله، اذا كان الاجر للي اتولد ومات بعد ما اتولد، احنا نطمع برضو في الاجر من اللي مات وهو بيتولد،
نفس الموضوع يعني.
نطمع في الاجر، احنا بنحكمش بالاجر بمزاجنا. احنا بقول يا رب ادينا، ويا رب ادينا من واسع، لانك انت الواسع العليم الحكيم الكريم. فان شاء الله نطمع في الاجر دون ان نحدده او نقيده. عندك سؤال تاني؟
السؤال التاني، امي قبل ما تموت بشهر قبلتني وبست ايدي، هل ده من الرضا منها يعني؟
ربنا يغفر لها ويرحمها. طبعا هذه علامة من علامات الرضا، واضح ان انت كنت جنبها وكنت بتخدميها، فيعني هي فعلت هذا الفعل، فانت اكثري من الدعاء لها بالمغفرة والرحمة. ان استطعت ان تتصدقي ببعض المال على روحها فهذا حسن، ابشري برضاها ان شاء الله. بارك الله فيك. الاخت عزة، السلام عليكم.
الو،
السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت يا شيخ، بس كنت عايز اسأل، هل الباروكة في البيت حرام لزوج يعني في البيت تعتبر حرام؟
لا بأس، ليس حرام. الباروكة ليست من الوصل، الحرام هو وصل الشعر للغرر، لعن الله الواصلة والمستوصلة، اللي بتربط شعرها بشعر اخر.
ايوه، لكن الباروكة في
البيت للزوج
او
امام المحارم فلا ارى بأسا بهذا، والله اعلم.
طيب
معانا اتصالات. رحاب، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
الله يكرمك يا عم الشيخ.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير. دلوقتي حضرتك كنا بنتكلم على الولاد اللي بيتوفوا يعني.
نعم.
انا ماتت لي بنت، هي كانت معاقة بس حركيا، عمرها 24 سنة. قبل ما تموت هي رفضت الاكل قبلها بيومين، المهم ان انا نهرتها قبل ما تموت، بحسبها مش راضية تاخد الدواء ولا راضية تاكل، لان هي كانت بطبعها عنيدة شوية.
نعم.
فهي تاني يوم توفت.
نعم.
فانا بالنسبه لي انا هل هي زي ما حضرتك قلت دلوقتي هتقابلني على باب الجنه
ان شاء الله؟ نرجو هذا
من اول لحظه اتولدت فيها وهي في عايشه في المستشفيات.
ربنا يبارك فيكي.
فانا يعني عايزه اعرف انا هبقى انا كمان لان انا برضو تعبان.
اطلب الاجر من الله، انت صبرتي على البلاء وتحملتي اكثر مما تحملت هي، تحملتي العجز والضعف والاعاقه وقمت على رعايتها، ثم تحملت ألم الفقد والموت والصبر على فقد من تحبين، فأنت إن شاء الله مأجورة وهي إن شاء الله مأجورة. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يأجركما وأن يأجرني بالدلالة على الخير. كلنا نطمع في الأجر ونطمع في الفضل، وأجر الله كما قلنا غير محدد المعالم، يعني ممكن يكون عمل صغير يدخلنا الجنة، يخلدنا في الجنة، فكيف بالأعمال الكبار؟ فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنك وأن يبارك فيك وفي ذريتك ويعوض عليك إن شاء الله. الأخت هدى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أختي.
أقول لحضرتك أنا والدي عنده بيت ثلاث أدوار، أخويا في شقة وأخويا الثاني في شقة، ووالدي ووالدتي كانوا في الدور الأرضي. اتوفت والدتي وجي بعد كده والدي اتزوج.
ارفعي صوتك شوي.
وجي بعد كده والدي اتجوز يعني، وقعد في الدور الأرضي ده مكان أمي الله يرحمها. وقعدنا فترة طويلة يعني بتاع 3 سنين. بعد كده جه استأذننا، احنا 3 بنات استأذننا وقال لنا هنأجر الأوضتين اللي تحت دول ونبني فوق لنفسي، وانا ايجارهم حده لكم. وجي بعد كده ما ادناش حاجه. هل هو كده عليه ذنب؟ يعني هو دلوقتي الصبيان كل واحد في شقه،
هو لسه على قيد الحياه.
ما زال على قيد الحياه،
والولاد قاعدين في الشقق مش كده؟
نعم.
الولاد واخدين الشقق قاعدين فيها ولا واخدينها ملك؟
لا قاعدين فيها.
قاعدين فيها بس. ما فيش عليه ذنب، هو حاول يعوضكم. لكن مش قادر.
لا يعني هو قال لنا هيدينا الايجار.
ما انا قلت يعني هو حاول يعوضكم لكن واضح انه ظروفه مش سامحه.
لا هي الظروف ما فيهاش حاجه، ما احنا برضه عندنا فكره الظروف ما فيهاش حاجه. هو الحمد لله معاش.
خلاص كلموه بالود كده وبالحب، لكن هو لا يجب عليه انه يديكوا الايجار. خدي بالك هو لا يجب عليه هذا. هو جوزك، خدي بالك زي ما جوز ابن اخوك وقعده في شقه، هو برضه جهزك وجوزك واداك الزوج. كويس مش كده؟
ايوه.
يعني هو قام بدوره تجاهك وقام بدوره تجاه الولد.
طبعا دي ما بنكرهاش.
وهو قام عمل اللي عليه، لابد نعترف بهذا.
أيوة.
مساله بقى انه يديكوا ايجار الشقه اللي فوق او القطون اللي فوق ورجع ما ادالكوش، نحاول نسال نعرف ليه، نعذره ان كان معذور ان كان محتاج، واخد بالك؟ لكن ما نقعدش نحاسبه لان الولد لسه على قيد الحياه والمال ماله. المال ده بتاع مين؟ بتاعه. هو حر فيه.
ايوه.
واخد بالك؟ فما اقعدش اقول له ما اديتناش ليه؟ مش بيزوركم وبيبركم وبيصلكم في الصلات اللي بتحدث بين الاهل طيب يعني ايه؟ لا نفتح على نفسنا باب الحساب، احنا مش وقت الحساب. وقت الحساب لو الوالد اتوفى نبدا نقول فين حقي وفين نصيبي وفين ميراثي.
لا ما قصدت كلامي ان هو حضرتك ايه؟ معايا حضرتك؟
انا معاك؟
ان مثلا الصبيان منتفعين واحنا مش منتفعين.
ماشي، الصبيان منتفعين لانهم محتاجين لهذه المنفعه، جوزهم في شقق عنده. وجوزكم واداكم الازواج عندهم شقق. والصبيان ما تملكوش الشقق دي، ده مجرد منتفعين بيها.
ايوه صحيح.
يعني ايه؟ هو مش مأجر لهم الشقق، ده هو قاعدين في ملك ابوهم.
ايوه.
وانت لو حصل حاجه وسبت بيت جوزك هتيجي تقعدي في بيت ابوك.
ايوه.
فاذا المساله مساله منفعه او انتفاع باذن الوالد، انا ارى ان لا باس بهذا. مش اسمه، ليست تقسيما. امتى تبقى تقسيم؟ لو انا اديت كل ولد شقه وقلت له دي بتاعتك، اقول له فين حق البنات؟ فين التسويه في الهبه؟ او في الميراث. يبقى احنا لا في هبه ولا في ميراث، احنا في انتفاع، وكلنا ينتفع بما يحتاج من منفعه. لما احتجت تتجوزي جهزك وجوزك، ولما الولد احتاج شقه يتجوز فيها اداله شقه يتجوز فيها، لكن في الاخر الشقه شقه الوالد والبيت بيت الوالد والمال مال الوالد. ربنا يبارك فيه وفي صحته ويغنينا عن ان احنا نتطلع لهذه الاشياء. بارك الله فيك. محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وحشنا والله يا شيخ.
ربنا يكرمك ويبارك فيك.
اولا ارجو الدعاء لمصر والدعاء للدكتور مرسي.
ربنا يسدده ويوفقه ويسدد حكومته ويسدد كل من يقوم على امر هذا البلد ويرفع نزغات الشيطان عن المسلمين وعن المصريين.
ارجو شيخ
سؤالك عشان فاضل دقيقتين.
نبذة عن القضاء الشرعي وما هو شروط القاضي الصالح.
بارك الله فيك.
شكرا.
طبعا طبعا هذا يحتاج لحلقة في غير الفتاوى، لكن انا يعني رسالة موجهة لكل من يفصل ويقضي. على فكرة انا احيانا بقى في مجلسي، هذا مجلس الفتوى، بتحول احيانا لقاضي في مجلس الفتوى، احط نفسي قدام الطرف الثاني او مكان الطرف الثاني ونحاول نستخرج الفتوى اللي فيها قدر اكبر من العدالة، لان العدل يا اخوانا ان احنا نحط الامر في نصابه. الرسول صلى الله عليه وسلم خوف القضاء وحذر القضاء وقال القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. القضاء، وانا ما اقصدش بالقضاء اللي قاعدين على منصات المحاكم بس واللي في النيابات قضاء والمحامين اللي بيطالبوا ويعملوا ويقول لك ده بجيب له موكلي مش عارف ايه. انت عندك قدر من العداله لابد تحكم بيه، واللي بيقعدوا في الجلسات العرفيه. القضاة ثلاثه، اثنان في النار وواحد في الجنه، اما اللذان في النار فرجل قاض جهل الحق فهو يقضي على جهل فهو في النار، واما الاخر فقد علم الحق وقضى بخلافه. ولهذا انا اقول لقضاة مصر المسلمين ربنا يبارك فيهم، اقول لهم لا عذر لك ايها القاضي في ان تقضي في مسألة فيها حكم لله وتقضي فيها بالقانون الوضعي. اقضي بحكم ربنا وسيب محكمة الاستئناف تنقض حكمك، او سيب النقض ينقض حكمك. حط كل واحد قدام مسؤولياته. لا عذر لك امام الله اذا قضيت في قضية بالحكم القانوني وعندك فيها حكم شرعي واجب التطبيق. علم الحق وقضى بخلافه هذا في النار، اما القاضي الذي في الجنة فهو قاض علم الحق وقضى به فهو الموفق بتوفيق الله. ونحن نريد لكم يا قضاة مصر ان تكونوا مسددين موفقين بفضل من الله وبدعاء الطيبين الصالحين. انتهى وقت لقائنا وبرنامجنا، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي.